صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن بالحطمة. هذه السلسلة من الآيات الكريمة هي عبارة عن توجيه اجتماعي. نحن نعرف أن الإنسان ما يمكن أن يعيش وحده، يعيش في مجتمع، ولما يعيش في مجتمع يتفاعل مع الناس، وإذا كان يتفاعل مع الناس فمقتضى القاعدة ينبغي أن يكون تفاعل تفاعل سليم، يعني ما بي لون من التشنج، بحيث أن إذا التقى مع الناس أو اجتمع مع الناس يكون يجتمع مع الناس بنمط من الأنماط المرضية اللي لا تخلق له مشكلة أبدا. جن هالجانب بالذات، نعم هذا الجانب بالذات القرآن الكريم يعنى به، يريد أن الناس عندما يجتمع بعضهم إلى بعض تكون علاقتهم سليمة، قائمة على الاحترام المتبادل، وقائمة أحيانا حتى إذا كان مو على احترام على عدم إيصال الشر للآخرين. سيتضح لنا المعنى خلال البحث إن شاء الله. هي الآيات هاي نزلت بما نزلت بالوليد ابن المغيرة، أبو خالد ابن الوليد. زين، أولا الآية تقول ويل لكل همزة لمزة. الهمزة اللي يسخر بالناس، اللي ينتقد الناس، يطعن بالناس، يعني بتعبيرنا ما حد يعجبه من الناس، يعني فرد إنسان سلوكه مو مهذب. فإذا تريد تستدل على أن الإنسان عنده سلوك حضاري لو لا، شوف احترامه للآخرين شنو. إذا يحترم الآخرين معناه يحترم نفسه، لأنه اللي يحترم نفسه يحترم الآخرين، واقع الأمر. وبالعكس إذا ما احترم الآخرين معناه ما يحترم نفسه، ومن لم يكرم نفسه لم يكرم. هذا الرجل كان هماز لماز، إذا مشى النبي صلى الله عليه وآله يهزأ به، يمشي من وراه يقلده ويهزأ به ويسخر من عنده. زين، وكان يطعن في الناس، ما كان يرضي واحد من الناس. واللمزة هو عبارة عن من يطعن في أنساب الناس، يعني أن هذا مو ابن حلال، هذا أبو كذا، هذا جد كذا، هذا سلسلته بها العيب الفلاني. مهمة تخلص إذا انفتحت باب، هذا باب ما يخلص أبدا، يعني يتحول المجتمع إلى مجتمع تنابز، يتحول المجتمع إلى مجتمع بداء وفاحشة، واحد يعتدي على أنساب الآخر ويصبح المجتمع جيفة. ماكو داعي إلى هذا كله أبدا، لأن في واقع الأمر الإنسان ينبغي أن يصون لسانه، يرتفع بمستوى خلقه ولسانه عن الولوغ في أعراض الناس، لأن اللمس هو الطعن بالأنساب. وهاي المعنى، هذا المعنى الواقع القرآن الكريم اطانا به دروس بليغة. ومن جملة الدروس البليغة، نعم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أكو أحد الآراء أن بأمامهم، يعني قراءة من القراءات، بأمامهم يعني بأمهاتهم. ليش؟ جملة من المفسرين يقولون إنما يدعون الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا عليهم، لأن إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، الواقع الإنسان ابن أمه حقيقة لن يطلع من بطنها، أما بالنسبة لأبوه الله يعلم. نبه لجين، فإذا صار يندعب أبوه يجوز أبوه شخص آخر مو أبوه شخص. نبه. فإذا القرآن الكريم يقول أن دولة الله عز وجل يدعوهم يوم القيامة بشم أمهاتهم فلان ابن فلانة، أما أبوه الواقعي ترك عند الله سترا على الناس، لأنه الولد للفراش خلاص، هذا الولد على فراش فلان يعتبر ابنه، لكن إذا صار الابن هاي وين بالدنيا، لكن بالآخرة لا، وما يمكن يدعو أن فلان أبوك هو مو أبوه. فيريد يعلمنا القرآن الكريم درس أخلاقي بليغ، أن إحنا نكف ألسنتنا عن أعراض الناس أو عن كرامات الناس، وما نتعلم البداء، ما نتعلم الفاحشة أبدا. لا خلاص، هذا من هو أكرمه أنا وأحترمه وما إلي علاقة به. وإلا أنا أضرب لك مثل، إحنا نعرف أن زياد مو ابن أبيه سفيان، زياد ابن أبيه نعرفه زين. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشوف أن هذا رجل عنده مقدرة إدارية وعنده لياقة وعنده قابلية، ولا جعل والي، وطبعا الوالي كان يصلي بالناس آنذاك، الوالي كان يصلي بالناس هذا وكان يصلي. ولذلك المسألة لما نريد نجمع بينها وبين بعض الروايات مشكلة، يعني الجمع بينها وبين بعض الروايات قلنا مشكلة، ما أريد شوي أدخل بالبحث، بس أريد أبين أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يريد يأخذ لواحد بجريرة غيره، يعني أمه وأبوه أخطأوا، هو شنو ذنبه؟ هو شنو علاقته؟ هو شنو ذنبه؟ قول أبو أخطأ، الأم أخطأت، هو شنو ذنبه؟ حتى ينعد، حتى يشتمه. والمصيبة أن المجتمع مجتمع غالبا قاسي، هو يخلق الضحية ويقوم يرقص على أشلاء الضحية. شلون يخلق الضحية؟ أنت ملاحظ أن الآن المجتمع يوميا يطلع له بدعة من البدع، يوميا مطلع له نظرية أو مطلع له كلمة أنه حرية وانطلاق وعدم تقييد الفرد، وحتى منكبت للفرد وإذا انكبت راح تتمزق شخصيته، وخلي نطلق صراحة وحرية المرأة وما حرية المرأة. طيب هذا يعريها ويهدها ويذبها بمجتمع مختلط، اذا شقطت اذا غلطت، نعم غلطت بعد مو قام اشتدت، انت مو انت تدفعتها للغلط، مو انت بالتدريج دفعتها للغلط، اذا غلطت هذاك الوقت يصبح هذا شبع عليها. تتأمل المجتمع قاسي يخلق الضحية مثل ما قلت لك ويرقص على شلو الضحية. فأعود للموضوع، الهمجة واللمجة، يعني اللي يطعن بالناس واللي يطعن بأنساب الناس، وترى العملية هنا أكو بها تعويض. ليش هذا كان يطعن بأنساب الناس؟ لأن هو الوليد ابن المغيرة يدعى لغير أبيه، اتفق أقول أنا؟ يعني هم احنا اللي نرويها، ترى خاف واحد يرويها يقول أتو انتو شعاعتكم موقف متخذين موقف من الجماعة، لا لا ابدا، فضل اللي يحب خلي يشوف تفسير القرطبي، يشوف تفسير الفخر الرازي، خلي يشوف التفاسير في تفسير هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلقت وحيدا، ومن خلقت وحيدا. زين، الوحيد الذي ليس له اب يعرف به، ويقول نزلت في الوليد ابن المغيرة. شايف؟ بس انا ارغب الفت النظر لنقطة، يعني هذا الرجل لما كان هالشكل، انت سمعت اكو واحد في اليوم منبر من منابر المسلمين قال ابو القائد الاسلامي خالد ابن الوليد ما الى ابو معروف؟ سمعت اكو واحد مشلي بيه لابو طالب بس طاحن بيه كافر كافر ليل نهار ابدا، قصة شنو ما مثل ما جامل هذا لان صحابي، حتى لو صدق هذا علينا طالب قمة جاملة. على كل حال يعني تسوي للأخلاق إذا ما موجود تسوي. فالمسألة أعود للموضوع، إذن الآية الكريمة تقول ويل لكل، ويل هو عبارة عن الثبور، هو عبارة عن الوعيد بالعذاب، ويل لكل همزة لمزة. هذا اللي ما عنده شغل إلا قاعد يطعن بكرامات الناس، يطعن بأعراض الناس، يطعن بأخلاقه. تقول له لا، فطل هالمعنى هذا، فترك صرف، خلي لسانك عف خلي أخلاقك عفة، لأنه أنت وكلك عورات وللناس ألسن. اتهم عندك عورات وللناس ألسن. إذا صرت بنا تفتح الباب على مصراعيه، حولت المجتمع إلى مجتمع مال تنابز مال شتم مال تبادل بالاتهامات، ولا داعي لهذا اللون من الخلق المنحط. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. جمع مالا وعدده، يعني اكو نمط من الناس لما يقعد يجمع الاموال، واذا جمع الاموال ما عنده شغل الا يقعد يحسب بالليل زادت او نقصت، اشكثر راحت اشكثر اجت. كانوا اكو عندنا نوعين. اولا ابين لك اصل فكرة الجمع مو مكروهة لدى الشارع، سيمر علينا خلال البحث. الله عز وجل ما امر الناس ان يحطون ايد على ايد ويقعدون ما يشتغلون او ما يجمعون اموال. لا لا، طبيعي الدنيا لابد الانسان يشتغل بها ويجمع اموال، لان النبي صلى الله عليه واله يقول لان تترك عيالك اغنياء خيرا من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، روح اشتغل، امشوا في مناكبها، اسعى اعمل، وطبعا نتيجة السعي تحصيل. فأصل جمع المال مو شيء مكروه أبدا، سيمر علينا بعدين. بس خل أبين لك أن الذي جمع مالا، كأنه أكو الناس أدنى نوعين أو صنفين، صنف يأخذ الأموال غاية وصنف يأخذ الأموال وسيلة. اللي يأخذ الأموال غاية شنو يعني؟ هذا ما عنده من الأموال أن إلا أن يقعد يجمع الدينار إلى الدينار والدرهم إلى درهم، وما مريح منها لا نفسه ولا مريح عائلته ولا مريح أهله ولا مريح مجتمعه. كل ما عنده أنه يجمع ومريح أنه يحسبها وبالليل وزادت. هذا اللون، هذا اللي يتخذ الأموال غاية. واحد ما يتخذ الأموال وسيلة، أنا أتعب وأحصل حتى أريح روحي، أوسع على عيالي، أرحم مجتمعي، أرحم نفسي، نعم أشارك وأسهم بباب الخير. نعم هذا يجمع الأموال إذن، ويريد من الأموال أن تكون وسيلة وليست غاية. أي نقطة؟ نقطة ثانية، نرجع إلى أصل الموضوع. الله عز وجل أمرنا بأن نكتسب وأمرنا بأن نجمع الأموال. ليش؟ لأن هاي فطرة تولد مع الإنسان. شوف أكو فرق، أكو صراع نزاع بين المذاهب الاجتماعية المعاصرة. المذاهب الاجتماعية في اقتصادها قسمين، قسم يقول أن جمع الأموال صفة يكتسبها الإنسان من المحيط، والإسلام لا، الإسلام رأي أنها مو صفة يكتسبها الإنسان من المحيط يتعلمها، لا، غريزة تولد مع الإنسان عندما يولد من بطن أمه. هل أوضح لك الفكرة؟ يعني هذا الطفل لما يطيح من بطن أمه أكو عنده غريزة التملك، يحب أن يتملك الأشياء اللي يظهر بها أو لا، يتعلمها من المحيط. من يكبر يتربى شوية شوية، يشوف أمه وأبوه مثلا يجمعون يدخرون، شوف المجتمع الدائر مدائرة يجمع ويدخر يضوم، يتعلم من عندهم. ولا تنولد وياه، لا تنولد وياه، بدليل هذا الطفل قبل أن يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، قبل أن يبدأ بمعرفة الأشياء تلقى طيفة الشيء أخرى منه، شوف ما يبكي تلافتونه كلبي ما ينتي. نعم، دليل غريزة التملك تولد معه، غريزة التملك تولد مع الطفل، وإنه لحب الخير لشديد. نبالي يعني غريزة تولد مع الإنسان، الإسلام ما يجي يقطعها لها الغريزة، لا ينميها يهذبها ما يخليها عارمة، يعني يقوم يجمع من حلال ومن حرام. نتنبالي سيجينا هذا المعنى. إذن أولا الماركسية كانت تتأكد بأن مسألة حب الجمع، المن واحد نطي ملكية خاصة، ماكو داعي ملكية خاصة، الملكية خليها ملكية مشاعة عامة، لأنه هذا الملكية الخاصة يتعلمها الإنسان من المحيط، ما تنولد معاه. لا بالعكس، نظرية مو صحيحة، نظرية في واقع الأمر تصيب الاقتصاد بالشلل، ولذلك هل يشوف قدام عينك تهاوة الشيوعية خلال شويعات راحت دخلت 70 سنة تطبل وتزمر وذبحت ملايين الناس، ها؟ مش لعبت بالخلق كلها، اللي بالشدون راح واللي انذبحوا والبلايا والحروب
تاليها طلعت لك كلها من أولها لآخرها طقسي يشمر أبدا تريد إلى أثر موت. طيب وين هالأيديولوجيات هالحديث العريض الطويل هالحكي هذا كله؟ وإذا بي إلى الآن يشحن الطعام جين المسألة يا أخي الفرد أطلق الفرد الفرد الطير طاقاته أطلق طاقاته خليه يبدع الفرد إذا أطلقت طاقاته يبدع الاقتصاد إذا أطلقت طاقات الفرد به نعم كن به ديناميكية مثل ما يقولون به حركة لكن إذا شليته إذا شليته والمصيبة أنه ذول يجيبون العاجز العاطل الكسلان يشركوه ويا النشيط الذكي العامل المجد رأسا القضية جماعية يا عمية يشتركون بمزرعة واحد يشتغل من الصبح لليل عضلاته قوية مخه يشتغل يبدع ينتج يجيبون واحد كاسل يحطوه وياه وبالنتيجة ياخذون الناتج يوزعوه بالسواء شنو السواء يعني يعني نحاول أن نعمم العدل الاجتماعي وما قال لك هذا عدل اجتماعي هاي احنا عندنا مثلا نتندر به يقولون جماعة جماعة حاطين طعامهم دار حلم ذبيحة وذبيحتين حاطين وطبخون بها جفر دبدوي كاي الا ضب دب بالقدر قال ما نشريشكم عليها استناد هاي من انه عينا تعال جيب لك واحد عاطل فاشل جيبه بزجه بالمجتمع خليه ياخذ جهد الاخرين لا غلط مو صحيح ابدا اذا في واقع الامر اعود الى صلب الموضوع يولد مع الانسان تولد معه غريزه الجمع غريزه الجمع مو فرد شيء اكتسب الانسان من المحيط المتحضر لا لا نعم هذه الغريزه مره نطلق لها العنان نهدها إذا هديناها لا بدون ضوابط تقوم تعتدي شلون تعتدي يعني رأس مال عنده قوي وعنده إمكانات وفرص كثيرة يقوم يتعدى على الضعيف يتعدى على الأسواق يبتزها يحتكرها ينشأ الاحتكار ينشأ الربا ينشأ الاستغلال لا ذن اللي يمنع عن الإسلام يطلق الطاقات الفردية لكن يحط لها ضوابط يحط لها قواعد حتى لا تبغى نبعلي هاي نقطة هاي واحدة ثانيا احنا نعرف ان جمع المال في واقع الامر يعني به قدرة على الاشهام بالامور الصالحة عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه معروف عنه كان من بعد ما يفرغ من الصلاة يقول اللهم ارزقني مالا فانه لا فعال الا بمال انا اذا ترزقني اموال نعم اقدر أقدر أبني لي مؤسسة للخير أقدر أساعد لي ضعيف أقدر أساعد لي منكوب أقدر أحسن إلى واحد عاطل نعم فواقع الأمر أن هاي الطاقة والطاقة يقدر يوصل بها الإنسان إلى رضوان الله فإذا أن أصل الجمع مو مكروه عند الإسلام نعم مكروه إذا كان الجمع به حرام إذا وأخوذ من مكان محرم يعني مأخوذ من ربا مأخوذ من غش مأخوذ من تطفيف الكيل والميزان هذا المكروه وإلا أصل الجمع ما بينقاش فالقرآن لما يقول الذي جمع ماله وعدده يقصد أن هذا المال مجموع من طريق غير مشروع وإلا مو على إطلاق المعنى الجمع ما بيعباش أصلا أساسا الإنسان مفطور على حب الجمع مخلوق على حب الجمع ما نقدر نجي نشله نقول له بطل هو طبيعته يصبح يريد يسعى يريد يعمل يريد يكتسب الذي جمع ماله وعدده عدده يعني ضم بعضه الى بعض دام يضم يعده يقعد يحسب ويضم بعضه الى بعض بدون ان يطلع من عهدة هذا المال هذا المال عليه ضرائب عليه عهدة النبي صلى الله عليه وآله كان يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه شلون يعني لا يظلمه ولا يسلمه يعني أنت إذا تقدر تشبع لك جائع وواحد جائع وأنت ما أشبعته معناه أسلمته أسلمت علما أسلمت لكل بلاء شلون يعني هو التسوية ابحث عن الجرائم لما ترجع للجرائم دور عنها ابحث عنها تلقى جذرها شنو اغلب الجرائم الفقر يكون عامل مساعد عليها كيف عامل مساعد عليها هذا إذا جوعان
كل شيء يسوي،
جوعان
كل شيء يسوي.
إذا انشدت قدام أبواب الرزق وهو جوعان
كل شيء
إيش تتصور يقدر يسوي؟ يقدر يسوي.
سرقة يسرق،
اعتداء يعتدي، يقتل من أجل المال، يعمل يعمل يعمل، لأن الفقر عامل مساعد على التحلل. هذا إذا قدرت الشبع يعني هذبته، إذا شبعته يعني هذبته، يعني بتعبير آخر اعطيته مناعة ضد الجريمة. لكن أنت إذا تقدر على أن الشبع وما تشبع أسلمت، أسلمت أيمن، أسلمت إلى الجريمة يدا بيد. فعلا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالس ذات يوم وطبع لي واحد، قال له يا رسول الله أنا عاري اكفني ما عندي ثوب. شكف النبي ما عندي شيء أطرف، راح ببرا ورجع إليه قال له يا رسول الله اكفني أنا عاري. قال له أما لك جار له فضل ثوبين؟ ما عندك فرد واحد من جيرانك عنده ثوبين واحد من زايد عليه؟ قال له بلا غير واحد يعني أكثر من واحد. قال له أكثر من واحد؟ قال له بلا. قال له لا جرم إنك لا تجتمع معهم في الجنة أبدا، هذا اللي يقدر يكفيك وما يكفيك ما تشوفه بالجنة أبدا، لأنه هذا يمكن أن يستر عورتك، يمكن أن يستر عورتك. اتأمل هذا التكافل الاجتماعي اللي يعتبر قاعدة في كل أبعاد الاقتصاد الإسلامي. التكافل الاجتماعي يعتبر قاعدة، يعني المفروض أن الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره، الإنسان أخو الإنسان في واقع الأمر. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول هذا، يقول له هذا أكو عندك فرد جار عند فضل ثوبين وبيوشع أن يكشوك ما يخليك عريان. زين، فإذا كان كذلك المسلم إذن ينبغي أن تكون حساسية عنده في ضميره يرعى هذا الجانب. أرجع للآية، فالآية تقول الذي جمع مالا وعدده، هذا كل ما عنده أن يحسب الأموال، أما هي الأموال عليها عهدة أو عليها مسؤولية؟ أبدا ما عنده هذا المعنى، هذا اللون من التصور ما عنده. طيب، الذي جمع مالا وعدده، ترى المال مو إلا بس نقد شوية، نبه لي أكو نقطة لفت نظرك، مو أكو بعض الناس بناء المال بس النقد، لا، المال ما يتمول، كأنه عدنا، لأوضح لك الفكرة أكثر، عدنا السلعة، أكو السلع الأشياء اللي موجودة بالكون نوعين، نوع من عدها يولد إشباع مباشر، ونوع يولد إشباع غير مباشر. اللي يولد إشباع مباشر مثل إيه؟ مثلا قرصة خبز أنا أكلها رأسا، هذه إشباع مباشر، تشبعني أنا جوعان تشبعني، ثوب ألبسه هذا به إشباع مباشر، دار أسكنها بها إشباع مباشر. لكن أكو مطبعة، مطبعة أطبع بها كتاب، هاي بها إشباع، تشبع عندي الحاجة الفكرية لكن بصورة غير مباشرة، مو هي المطبعة تشبع، طلع لي الكتاب والكتاب يشبع حاجتي الفكرية. فعندنا الأموال من هالنوع، الأموال بها إشباع، إشباع غير مباشر. فأنت هاي الأموال كل ما يتمول، سواء كان طعام، سواء كان شراب، سواء كان لباس،
على واحد يجمع الأموال،
واحد يجمع الأموال،
وإذا كان يجمع الأموال ويعددها،
نعم، يعني معناه لا يخرج من عهدتها. الذي جمع مالا
وعدده.
طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت يحسب أن ماله أخلده. شنو معنى يحسب أن ماله أخلده؟ هنا هاي أكو بيها رأيين. الرأي الأول يحسب أن ماله أخلده، يعني هذا يتصور أن الأموال تطول لعمره أو تدفع عنا الموت. طول لعمره بل كان عندي فلوس كل شيء أقدر أسوي، أروح إلى أحسن مستشفى إذا تمرضت، أجيب 20 طبيب مو طبيب واحد، نعم، أستعمل جميع ما يمكن أن أجلب الراحة إلى جسمي إلى بدني إلى
ما أحتاج إليه.
بس طبعا هذا تفسير غلط. ما عندنا عظيم من العظماء ولا ملك من الملوك ولا كري من الأثرياء قدر يدفع عن نفسه لحظة من لحظات الألم بأمواله إذا الله ما يدفع عنا الألم. روح إلى أضخم مستشفيات العالم ما ممكن تدفع عنك الألم إذا لم يدفعه الله عز وجل. وضع الخواص في الأدوية هو خالق الخواص في الأدوية وإلا مو الأموال تقدر تدفع. أذكر الكلمة اللي منشوبة إلى الرشيد. الرشيد عندما كان يلاحظ الشحاب ويقولها في أي بقعة من البقاع الأرض تمطري خراجك راح يجي إليه. ها؟ وين ما تمطرين الزراعة الخراج مال الزراعة راح يجيني أنا أخذه. هذا الرجل تعرف موت وقت اجا رايح في طريقة خراسان قعد بالليل ودى ورا بعض كتابه. اجا هذا الكاتب قال له طلع لي الدفاتر. طلع الدفاتر قام يورق بالدفاتر. طلعت اكو بيها ورقة بيها اسكمبيت شعر ابو العتارية. شنو الابيات؟ الأبيات: هل أنت معتبر بمن خليت منه غدا مضى دشاكره وبمن أذل الموت مصرعه فتبرأت منه عشائره وبمن خلت منه أشرته وبمن خلت منه منابره يا مؤذن الدنيا بلذته يا مؤثر الدنيا بلذته والمستعد لمن يفاخره نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا فإن الموت آخره. يا العجيب أنا أرى نفسي نعيت إلي بهذه الأبيات. القال نظرة على اللي داير مدايرة هالدنيا الضخمة الجنود العساكر الأموال الدنيا بكل ما فيها من لذائذ وبكل ما فيها من رغبات كلها ثلاثة بلحظة فعلا بمكانه وقع دوا كما تدوي الشمعة وانتهى. هل بيقول واحد هل تقول ان كثير من الناس ما متصور هالحقيقة هاي المرة المؤلمة؟ هو صحيح يقول لك تمام هذا فلان مات لكن موته الى سبب. من يقول انا اموت انا كلش ما بي انا في اروح واقعد صار يعرف اكو كل شيء مالية ماكو نفس يصعد وما ينزل شنو هو نتيجة نسأله ان يرحمنا برحمته في الواقع لانه الغفلة من اعظم الامراض عند الانسان ان يغفل عن الحقائق. اكو بعض الحقائق الانسان يغفل عنها حقائق يعني ما العالم أسوأ شيء بالوهم. ترى أكو عندنا نظرية من نظريات المعرفة تقول أن الوجود ما بي شيء يعني هالموجودات كلها خيال مخ نظرية ما بقدر يعني يذهب إلى مجموعة من الفلاسفة أن هذا الشيء اللي نشوفه الناس اللي قدامي القصاي كلها صور منطبعة بالذهن وإلا واقع ما إلها بالخارج. هذا تدري من جاية هاي النظرية؟ مو جاية من فراغ جاية هذا يشوف لك الدنيا كلها تتلاشى باللحظة. الدنيا كلها تتغير بلحظة عدل وتلقاه مملوء حيوية ويتدفق حيوية وجمال وانطلاق فجأة وإذا بميت. دنيا أموال وإذا رايحة ما لحظة يعني ما تعرف الدنيا شنو فيها ما تعرف الدنيا. ولذلك ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. نتأمل الواقع. نسأل الله أن يرحمنا ويدرى عنا البلاء. والله يا أخي الله يعلم الشأن مو أشوف هالجمع هاي قدامي شهد الله أشكر الله والله العظيم من أعماقي الحمد لله صدقت وعادت وعاد المجلس وانحشر في الظالمين والمجرمين واقعا النعمة وأسأل الله نديم هذه النعمة وندرى عن البلد البلاء محمد والي. يعني واقع الأمر تتصور الحياة ما تعرفها شنو أبدا باللحظة ما تعرفها نهائيا. القرآن الكريم لما يقول يحسب أن ماله أخلده يقول وين غلطان هذا رايح بالغلط هذا يتصور أموال راح تدفع عنا المرض أو البلاء أو أبدا ما تقدر الأموال تدفع عنا شيء. هذا رأي ثاني.
الرأي الثالث هذا رأي أول، الرأي الثاني لا
يحسب أن ما له أخلده. يعني أكو عندنا نظرية أن أولاد اللي يعيشون من بعده يخلدوه وهم أغنياء،
كانوا يتصور أن الخلود للغني، أن اللي يموت وما عنده أموال ما عنده خلود، ما حد يشعر به، اللي عنده أموال الناس تشعر به. كانوا يتصور أن الخلود للغني، أن اللي يموت وما عنده أموال ما عنده خلود، ما حد يشعر به، اللي عنده أموال الناس تشعر به. وحتى من بعد موته أولاده إذا أغنياء الناس يشعرون بوجوده. يعني أنت ملاحظ أكو نظرية عند كانت عند اسمه بالأحوال الشخصية بالقانون الإنجليزي، النظرية ما تنطي التركة، الأموال ما تبقيها للورثة كلهم، لا تبقيها للابن الأكبر. ليش؟ لأن إذا انطتها وزعتها للتركة وتفتتت راح يتغير المركز الاجتماعي. مثلا مليونير، افرض هذا عنده مليونير يعني اللي يملك ملايين، إذا عنده مليونين وتوزع عن المليونين معناه ما صار مليونير، نبهي شنو؟ يعني نزل من رتبة المليونير إلى رتبة أقل، فيحصرون التركة بالابن الأكبر حتى يبقى هذا لقب واضح، حتى تبقى العائلة خالدة على أساس أنها مليونيرية أو على أساس أنها الوردات، نبهي زين؟ هالنظرية نفسها بعض المفسرين يميل إليها، يقول يحسب أن ما له أخلده يخلد عن طريق وجود الثروة عند أبنائه واحد بعد واحد، يجمع لأولاده وأولاده يجوز إذا راح ولا واحد يذكره بخير أبدا ولا إلى شغل. يعني واقعا أنا أقول لك إذا الله عز وجل يرحم له واحد يخلي عنده ولد وفي بار يذكر أباه بخير ورحمة، يعني أن الله عز وجل بعض الآباء يرحمهم بوجود الأبناء البررة، لأنه الإنسان مو معناه انقطعت صلة بأبوه من بعد ما مات. وأكو بعض الناس بنا أنما طول أبو عدل البر يلبسه ويعطيه طعامه ويحترمه، لا 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 لا، من بعد وفاته الصدقة عام،
الحج عنه، الصيام، الزيارة، الصلالة، عمل الخير إلى استمرار إلى هذا، دائما يكون على تماس به، لأن هذا ما مات، والتفت لجين ما مات، هذا مو مات، هذا إنما فارقنا جسده، أما روحه مرثرثة
تقف على شرفات البيوت ليالي الجمع،
إذا رأت أهلها بخير استأنست، وإذا رأتهم بشر صاحت يا أهلنا اذكرونا قبل أن تكونوا مثلنا فلا يذكركم أحد. فالآية تقول يحسب أن ما له أخلده، لا هذا ماكو أحد يتخلد أموال إطلاقا، اللي يخلده يخلد العمل، يخلد الأموال بصورة غير مباشرة.
تمام، إذا بنى له صرح علمي،
إذا بنى له شرح علمي عن طريق أمواله، ظل العلم كلما يحصل واحد على مسألة هي من ثمار عطاء للمال، يترك له شرح اجتماعي يغيث به المنكوبين، دار علما للأيتام، دار للمنكوبين، دار للعلم، دار للخير، دار لذكر الله، هاي اللي تخلده في واقع الأمر. لكن الأموال في حد ذاتها إذا ما سخرها للخير لا تخلده، يحسب أن ماله أخلده،
يقول لا،
الأموال الواقع مو هي اللي تبطي الخلود إذا ما وضعها في طريق الله.
أنا أكد لك كل ثروة لا توضع في طريق الله عز وجل ما تنطي ناتج أبدا. تروح صحيح ممكن أن تنعش اقتصاد، ممكن أن تشتغل بالسوق، لكن في دنيا المجتمع ما تلمس لها أثر، ما تلمس لها ملامح، إنما تلمس الملامح علما للثروة التي تأخذ طريقها في مسار الخير. ما في شك أن الطريق اللي تأخذ في مسار الخير هذا هو اللي يخلد،
هذا هو اللي يترك أثر. وشوف أنت الآن ليش دور العلم ودور العبادة ليش هذه ما يعتريها اندثار، لان هاي من نمط المال اللي يخلد.
المسجد يبقى مسجد،
مسجدي تمجهول عنا الى يوم القيامة،
ولذلك احنا عندنا احكام، يعني حتى لو يتهدم المسجد ارضه
ما يمكن تنجش، لان بعد عنوان المسجدية عليها، نبالي. فهذا جانب، جانب اخر دور العلم، دور العلم بواقع الامر اذا غدت بنظريه هاي النظريه تتوالد، العلم ما يموت، تبقى النظريه من بعد النظريه والنظريه من بعد النظريه
كالتيار علمي مستمر لا يعتريه تلاشي ولا فناء.
هذا المال الذي يخلد. اما المال اللي يجمع الانسان جنبا الى جنب ويتصور انه راح يخلد لمجرد وجود الاموال، يقول لا، هذا ابدا ماله لا يخلده، ومو بس ما يخلده، راح يورثه،
راح يورثه سخط الله. كلا يقول القران،
هذا ما راح يخلده، كلا لينبذن. شوف التعبير ينبذ، ها
يعني الانسان لما ياكل تمره ويطلع النوايه يقولون نبذها،
نبذ النوايه
قطفها يعني ذبها بالجاع.
كلا لينبذن، يعني هذا مو جدير بالاحترام،
هذا ينقطف قطف
بالحطمه. ها الحطمه هي النار
الموقده التي تطلع على الافئده، لان هذا اذا امتنع مما اعطاه الله عز وجل من اداء حق ما اعطاه الله، هذا امتناع عن اداء الحق سبب لتعذيبه، سبب لان ينبى
فعلا. لان هي تشوف هذه الاموال في واقع الامر
اما ان تكون سبب لاسعاد الانسان او تكون سبب لعذاب الانسان، لانها طاقه، وكل طاقه من الطاقات اذا ما وضعت في طريقها الصحيح تؤدي الى نتائج سلبيه، نتائج غير ايجابيه. تلقى الاموال من اجلها يعصى الله، من اجلها يتبع الشيطان، من اجلها يعقل وتقطع الارحام. نعم تقطع الارحام.
يعني انا اضرب لك مثل الان، مساله واحده يروها المؤرخين، شوية تلقين نظر على المعنى اللي رجع نقوله. هذه المسألة يوم من الأيام دخل المأمون على أبيه الرشيد بعد قاعد يم أبوه،
وإجا الربيع.
الربيع قال له سيدي على الباب موسى بن جعفر.
سلام الله عليه. يقولون المؤرخين الرشيد ارتبك، قام
قام نعم صاح إلى غلمان إلى أبناء قوموا تلقوا عمكم شووا عليه ثيابه
امسكوا ركابه، قاموا له وقفوا شماطين، هو طلع تلقى إلى باب الدار اعتنقه
أنزله من على ظهر دابته وأقبل به يقوده إلى كرسي إلى جانبه إلى مجلسه، أجلسه إلى جانبه وأقبل عليه يحادثه ويسأل عن وضعه وعن عائلته وعما عنده،
والإمام يجيبه. إلى أن فرغ التفت إلى أولاده
قال قوموا إلى عمكم ودعوه شيعوه
سووا عليه ثيابه امسكوا ركابه، طلع شيعة إلى باب الدار ورجع.
المأمون يقول أنا كنت أجرأ ولد أبي عليه، يعني إذا باقي أولاده شوية يتكعكعون ما يكلموا ما ينفتحون، أنا لا انفتحوا يا. قلت له أبا أنا رأيتك صنعت صنعا لم تصنعه بأحد.
قال لي كيف؟ قلت له هذا الرجل انت هالشكل استقبلته؟
اولست انت خليفة الله وانت الامام؟ قال لي انا امام القهر، انا امام الجبر والقوة، وهذا الامام المفترض الطاعة.
تعجيب هكذا؟ قال لي بلى. اذا ليش ما تدفع له انت اذا هالشكل؟ لم لا تدفع اليه المكان؟ ليش ما تنطيه حقه تدفع له المكان اذا كان امام الطاعة، هذا امام الحق؟ قال لي افي غفلة انت؟ خلافك أموال، أي أموال مركز، عشان تريد أنا أتخلى عن هالمركز؟ في غفلة أنت، والله لو نازعني صاحب هذا القبر على مكاني لضربته عنقه. أشار إلى قبر النبي. يعني المسألة إذن ملاحظ أن الأموال، وهذا طبعا يريد من الكرسي، هو يريد من الكرسي أن تسخر الدنيا بين يديه، ولا خمام وحب الكرسي لأن خشب، لا حاب لأن منصب، والمنصب يفضي به إلى أن يتصرف بمتع الحياة كيف يريد. لكن أرجوك راح هذا الرجل، انحشر وانحشر ظله، انتهى كل شيء. يعني بمجرد أن مات ماتت معه تلك الدنيا بكل أبعادها، بينما الشيء اللي ما يمكن أن يموت الشيء اللي يوضع في طريق الله عز وجل. اكو عندنا نمط من الحكم وضع في العدل الاجتماعي، وضع في اشعاد المجتمع، هذا ما يموت، يبقى خالد، يبقى خالد بقيامه. كلا لينبذن بالحطمه، يقول هذه الأموال قد تفضي بالإنسان إلى الحطمة إذا أخذها من غير حلها أو وضعها في غير حلها. وهذا عين المعنى اللي وقع به عمر بن سعد. الحسين سلام الله عليه ودى وراه ليلة العصر، ودى وراه وطلع ويا غلام دريد ويا 20 واحد من الجيش، وطلعوا يا الحسين ليلة العاشر انفردوا يا في خارج الخباء. قعد قلنا شوية عد الى عقلك صحح هذا المعنى، وين طالع الى قتالي انت يسموك ابن سعد في الاسلام، هاي وحدة. بعدين لك يربطك بيها اكثر من رحم انت، اولا ابو وقاص يلتقي مع النبي بالجد الرابع، بعدين بنفس الوقت سعد ابن ابي وقاص هذا الى صلة مباشرة بليلى ام علي الاكبر، اكو بنات وابناء خالة من ناحية. زين، من ناحية ثالثة ان المفروض ابوك رفيق سلاح ويا ابوي، مو الشكل ابوك يعتبر رفيق سلاح ويعتبر من الصحابة، واكو اكثر من صلة. اذني كلهني من عنك يقتضي ان تتورع، لوين طالع تزعم انك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي ملك الري وجرجان، والله لا تتهنى بعدي بالبر الا قليلا. قال لا، اذا مو مسألت بر، اذا ما حصلت برعة الشعير. مستهزئا بالحسين، حسين دار وجه عنا، قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. كشت الهاي لمعان، تبعدك مو حاطيدك على الدنيا، بريق الدنيا من بعد هالشكل دبكتها ويت على اعتاب الطمع. ها والله ليسلطن الله عليك من يذبحك على فراشك. وهذا اللي كان بالفعل، ذبح على فراشه، ذبح عمر ابن سعد على فراشه، وذبح ابن من بعده، وجابوا الرأسين معا، اثنينهم دخلوهن المن دخلوهن الى المختار رضوان الله عليه. لما اخذ الرأسين تأمل طويلا، كانوا يتوقعون من عنده ان هذا يوم فرح الى لان هذا ظفر بعدوه، جابوا له رأس عمر ابن سعد ورأس ابنه. اخذ الرأسين نظر اليهما مليا، اخذ رأس عمر ابن سعد قال هذا برأس الحسين وهذا برأس علي الاكبر، لا والله لو قتلت 3/4 هؤلاء لما وفوا بانمل من انامل الحسين. اي والله، والله مرت على الحسين لحظات عند مصرع علي الاكبر، مرت عليه لحظات ما شهد لها التاريخ نظيرا، عندما حمل وداد عنه الخيل يمينا وشمالا الى ان وصل الى مصرع، القى بنفسه جسد علي الأكبر، احتضن صاحبنا علي على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقى تباك لهمها وغمها، وما اسرع اللحاق بك. الحسين رجل، ومع ذلك مرت عليها اللحظات الحرجة. سيد الشهداء ابو الصابر مخلوق من الصابر، وقف هالموقف تمدد يا علي الاكبر بالساحة يسألني كيف حال النساء، كيف حال امه عندما رجعوا اليها بولدها مقطعا اربا اربا. Yeah.
والامر روحي ويا جرح المقلب. الحسين طرحه بين القتلى من اخوته وشاف مجموعة النساء تحاول ان تتودع من ما راد يقوم الحسين ان يمنع عليهن ما راد ان يحول بينهن وبين هلوعة. وخر طلع خارج الخيمة احتضنته عمته وامه وباقي النساء. يا ابني لو تشوف اللي اقضب عنك شلون اقضي النص بالدمع والحسرة ونص احلام واشوفك بي اقول ترد ليالي وجمع من الراح نرجع لي. يا قوقب ما كان أقصر
ما كان أقصر عمره. نسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، وادرع عنه كيد الأعداء. اللهم فك أسره. اللهم تقبل منا واعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة. الأخ المؤسس تقبل عمله ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.